بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى، مفترشا رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الصلاة ثنائية، لما فرغ رحمه الله من صفة الصلاة ببيان كيف الدخول فيها والقيام والركوع والسجود وصفة الركعة الأولى، فإن هذا يفعله أيضا في بقية الركعات، الحكم واحد، إلا أنه ينبه إلى بعض المسائل التي ربما حصلت الغافلة عنها، وهي أنه يشرع أيضا كما يشرع التعوذ تقدم التعوذ، أن يتعوذ بعد الاستفتاح. ثم الصحيح أن التعوذ يشرع في كل ركعة، هذا فيه خلاف منهم من قال يتعوذ في أول الصلاة ونزلوه منزلة الاستفتاح ولا يتعوذ مرة ثانية، لكن الصحيح أنه يتعوذ في كل ركعة، لأنها قراءة مستقلة، والله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه قراءة جديدة، ولهذا يتعوذ على الأذهار كما هو مذهب الشافعي ومحمد بن سيرين رحمه الله. فإذا كانت الصلاة ثنائية، يعني ركعتان سواء كانت فريضة أم نافلة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والفجر وجميع السنن، لأن السنن إلا الوتر تكون مثل من ركعتين، الوتر ركعة واحدة إذا صلاه وحده، وكذلك الوتر مثلها، الوتر وين يعني حتى الصلاة التي هي ركعة واحدة، يعني يدخل فيها حتى الصلاة التي هي ركعة واحدة وهي الوتر، أو على القول بأنه يشرع التنفل بركعة واحدة كما هو قول الشافعية، وإن كان الصواب قول الجمهور أنه لا يشرع التنفل بركعة واحدة، وأن الصلاة وأن أقلها ركعتان، إنما الوتر ركعة واحدة إذا فصله وصلاه وحده، وإذا وصله وصلى ثلاثا وخمسا أو أكثر في هذه الحالة فإنه يكون حكمه حكم الصلاة الثنائية، لأنه صلاة واحدة أيضا وليس فيها إلا تشهد واحد. فلو وصل سرد خمسا جميعا، سبعا جميعا، تسعا جميعا، أو إحدى عشرة على القول لأنه يسردها، لحديث عائشة كان يصلي إحدى عشرة ركعة كما قاله بعض العلم، لكن بينت في الرواية الثانية للصحيح عند أبي داود وغيره: سلموا من كل ركعتين، وأن رواياتها يفسر بعضها بعضا، لكن نقول الوتر سواء كان مفردا أو يعني ركعة واحدة أو صلاه إلى أضافه إلى غيره إلى بقية صلاة الليل، والصحيح أنها كلها وتر. الوتر إن أفردته صار الوتر الركعة الواحدة، وإن ضممته إلى صلاة الليل صار الوتر جميع الصلاة. فهو على كل حال يسلم حكمه حكم الصلاة التي هي فيها تشهد واحد، حتى إذا صلى سبعا ستا و... سبعا و... أو ستا وجلس ك... كما في الرواية أو ثمانيا وجلس ثمانيا وجلس، فإن هذا الجلوس ليس جلوس تشهد، ولهذا جاء في رواية أنه سكوت وليس فيه شيء، وأشبه بجلوس الاستراحة للراعة، ولهذا كأنه استعداد للركعة الأخيرة التي هي ختام صلاة الليل وهي وتره، ففصلها في السبع، فصلها في السبع لأن السبع تطول ركعاتها، فربما والله أعلم احتاج إلى أن يرتاح قبل أن يقوم إلى السابعة، وكذلك إذا كانت تسعا قبل أن يقوم إلى التاسعة. أما الخمس فلم ينقل فيها هذا، إنما نقل سردها، نقل سردها، وكذلك الثلاث سردها، وهذا في رواية معروفة وليس الكلام فيها، لكن إشارة إلى أنها إلى أن الوتر أيضا حكم حكم الصلاة الثنائية، أنه إذا جلس في التشهد فإنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وكذا كما سيأتي الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأول منها. وهذا هو الصواب المختار في هذا في هذه المسألة، وهو صفة الجلوس في التشهد الأول، أنه صفة الجلوس في التشهد في التشهد الأول في التشهد الأول، فإنه وكذلك إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، كل تشهد يعقب ركعتين فإنك تفترش فيه، سواء كان يعقبه تشهد أو هو التشهد الأخير، كل تشهد كل تشهد كل تشهد في الصلاة كل شهد الصلاة التشهد الأول منها فإنك تفرش اليسرى وتنصب اليمنى، وكذا الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كما ذكر الشيخ رحمه الله فإنك تنصب اليمنى وتفرش اليسرى، لحديث رفاعة بن رافع الذي رواه أبو داود وغيره من رواية علي بن يحيى بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، وهو أحد وهو الذي وهو أيضا روى صفة الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصاع صلاته، رواه مشهورة لها طرق عند أبي داود، وحديثه مشهور عن أبي هريرة رواه السبعة، لكن في حديث رفاعة بن رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قعدت وسط صلاتك فافرش رجلك اليسرى وانصب اليمنى ثم تشهد. شوف هذا نص، إذا قعدت وسط الصلاة، هذا نص فيما إذا كان التشهد تشهدا أوسط فإنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. أيضا يدل له الإطلاقات التي جاءت أنه عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى إذا جلس للتشهد، كذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان وأن يفرش الرجل يديه افتراش السبع. فهذا أيضا الإطلاقات تدل على أنه الأصل أنه يكون في يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذا الأصل في التشهد. وأما التشهد الثاني فسيأتي أنه يكون يجعل المقعدة إلى الأرض، يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب اليمنى، يجلس على المقعدة ما يفترش، يتورك يفترش، وهذا هو اللي جاء في حديث أبي حميد: فحتى إذا كان عند القعدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى إلى أخرجها رجله اليسرى تحت قدم من تحت قدم اليمنى وجلس على مقعدته وجلس على مقعدته. وهذا نص في أنه لأنه لم لأن حديث أبي حميد ذكر التشهد الأول وأنه يجلس على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى، ثم لما ذكر القعدة التي فيها التسليم أخر اليسرى وأخرجها من تحت اليمنى وقعد على مقعدته، فعلمنا أن المراد بالتي فيها التسليم فيما فيها تشهدان، فيما فيها تشهدان لتقييده فيه، ثم ذكره قبل ذلك أنه يفترش. وكذلك أيضا حديث رفاعة الذي إذا جلست وسط صلاتك، والإطلاقات في الأحاديث وأنه هو الأصل في التشهد، وأن التي فيها التسليم إذا كان فيها تشهدان كما سيأتي في الثلاثية والرباعية، في الثلاثية والرباعية. وهذا هو الصواب من الأقوال في هذه المسألة، فذهب المالكية إلى أنه يفترش إلى أنه يتورك مطلق، قال مالك يتورك مطلقا في كل التشهد، في التشهد الأول والثاني في الثلاثية الرباعية، والتشهد الذي في الثنائية سواء كانت فريضة أو نافلة قال يتورك، وأبو حنيفة قال يفترش مطلقا في التشهد الأول والثاني وكذلك التي فيها تشهد واحد. والشافعي رحمه الله يقول كل تشهد يعقبه تسليم فإنه يتورك فيه، كل تشهد فيه تسليم فإنه يتورك فيه. على هذا صلاة الفجر والجمعة عند الشافعي كيف يعمل؟ يتورك. فالفرق بينه وبين مذهب أحمد أن التورك عنده في أي صلاة التي فيها تشهدان، هذا فرق بينهما. ولهذا مذهب الشافعي قريب مذهب أحمد رحمه الله، وأدلته محتملة والمذهبان متقاربان وأدلتهما متقاربة، لكن مذهب أحمد أصح وأقرب من جهة الدليل، وأنه يكون التورك في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير، أما التي ليس فيها تشهد واحد فإنه يفترش كما ذكر رحمه الشيخ رحمه الله، وهذا هو الأقرب. ولهذا قال إذا كانت الصلاة أي ركعة كصلاة الفجر والجمعة والعيد وكذلك الكسوف والاستسقاء، وكذلك إذا كما تقدم صلاة النافلة، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى، يعني والأصابع إلى جهة القبلة، هذا مثل ما تقدم أنها تكون إلى جهة القبلة، مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى، واضعا هذا لعل أيضا اللي هو صفة الوضع واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة. هذه الصفة في صفة وضع اليدين في التشهد والجلوس، فإذا جلست للتشهد فإنك تضع اليمنى على الفخذ اليمنى اليد اليمنى، واليسرى على الفخذ اليسرى، اليسرى تفرش، وفي حديث ابن الزبير أنه ألقمها الركبة، والمراد أنه وضعها عليها أو قارب كما في رواية ابن عمر صحيح مسلم. اليمنى جاء لها صفات جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بالسبابة، ظاهره أنه وضع هكذا، وأن الأصابع كيف وضعها أنها مبسوطة ولا مضمومة؟ ظاهر أنها مبسوطة لأن أطلق في رواية مسلم، لكن هاتان الروايتان عند مسلم نفسه رحمه الله جاء من حديث وائل أنه وضع إبهامه على الوسطى فبين أن المراد بالوضع أن المراد بوضع لنفس وضع اليد، لكن والإشارة، أما صفة الأصابع وكيف يكون وضعها جاء برواية الثانية الأخرى مقيد مبين، وعلى هذا تفسرها وتبينها أو نقول تقيد مطلقها، فيكون وضع الأصابع بأن يضم ثلاثة الأصابع الثلاث وسطا لا يضمها إلى الكف لكن وسطا بين ذلك، ثم يضع الإبهام على السبابة. لكن هل وضعه وضع الإبهام على السبابة على الطرف أو وضعه عليه كذا أو وضعه عليه إلى جهته، هذا محتمل، والأظهر أن يقال وضع عليها أنه حلق حلقة، وهذا يتحقق فيه الوضع أنه حلق حلقة. ويفسره حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح أنه قال وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى وحلق حلقة وأشار بأصبعه يحركها ولم يجاوز وأشار بأصبعه يحركها، وأنه حلق حلقة وأن هذه الصفة. ويحتمل أنه أراد بوضع أنه وضعها على أصلها، وضعها على الإبهاء على وسط الوسطى كما في رواية ابن عمر، وهذه الصفة الأخرى أنه قال وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد كم عقد 53 عقد ثلاثة أو ثلاثا عقد 53. هذه أنواع من الحساب في العرب يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا، إذا قال واحد يقول كذا اثنين كذا ثم يفلون، حساب عندهم طويل يعرف هذا الحساب. من ضمنه إذا 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 قال 53 يقولون ثلاثة عقد 53 أي وضع الإبهام في أصل السبابة، هكذا هذا 53 وضع الإبهام في أصل السبابة قريبا من طرف الوسطى إلى جهة الكف، إلى جهة الكف. محتمل أنه يفسر أيضا بحديث ابن عمر وأنه وضع، لكن هذا قد يقال أنه في نظر من جهة أنه جاء هذا أنها يسمونها بالعقد عقد 53 وهكذا. هذه صفة، هذه صفة. فعلى هذه إذا أخذت بالروايات من جهة الإطلاق كثرة الصفات تقول هذه واحدة، هذه واحدة، وهذه واحدة تنتين، وهذه ثلاث، هذه ثلاث. ورواية أن قبض عند مسلم قبض أصابعه كلها، قبض أصابعه كلها، لكنه قبض يظهر أنه يعني قبض الثلاث وفسر ووضع الإبهام على وضع الإبهام على أصل السبابة كما تقدم جزاك الله خير، وأنه عقد 53. وهي أنواع من الصفة لصفة وضع اليد، أنواع. ابن القيم رحمه الله أراد أن يجعلها واحدة كما أراد أن يجعل صفة رفع اليد واحدة كما تقدم، وأن من قال عند الأذنين أراد أطراف الأصابع، ومن قال عند الكتفين أراد طرف الكف من جهة الرسل، لكن ظهر رواية أنها صفات متعددة، ولا حتى لا يحصل تكلف في ذلك، ويكون عمل بجميع الروايات. ثم أيضا كلما تنوعت العبادات كلما كانت أوسع وكلما كانت أيسر، ولكن لا شك أن التحليق أيسر، الوضع هكذا ربما يشق أحيانا، خاصة إذا طال، ربما لو يعني لو استعمل هذا أحيانا المصلي قد يشق، يكون هذا أيسر، ما في إشكال إلا عند بعض الناس يختلفون، لكن التحليق أيسر، التحليق أيسر أو وضع الإبهام وإن وضع هكذا لكنها أيسر من جهة حركة السبابة، جهة حركة السبابة. ولهذا كم حديث عبد الله في حديث وائل بن حجر أنه يدعو بها يحركها، يدعو بها يحركها، وهذه الرواية الثابتة أنه أشار هكذا وأشار يحركها يعني يدعو بها، فالتحريك يكون عند الدعاء، والمراد في يظهر عند الدعاء هو دعاء المسألة فيما يظهر، لأن جميع التشهد دعاء، فلو كان يريد الدعاء لا لو أراد أن يريد الثناء لقال وحركها في تشهده، ما قال يحرك ويدعو بها. ولهذا لما ذكر الدعاء، لما ذكر التحريك قيده بالدعاء كأنه والله أعلم مرة أنه أراد عند دعاء المسألة، ويحتمل أن يريد في جميع الدعاء وأنه يحركها في جميع، في هذا محتمل. جاء عند أحمد وأبي داود حديث عبد الله بن الزبير يدعو بها ولا يحركها، مخالف لحديث وائل بن حجر، لكن هذه الرواية لا تثبت من طريق ابن جريج، عبد الملك عبد العزيز بن جريج رحمه الله فقيه مكي كبير رحمه الله، من كبار الطبقة، من الطبقة السادسة رحمه الله أو من كبارها، وهو إمام، لكنه يدلس رحمه الله، يدلس. وجاءت رواية ثانية بغيب، جاءت رواية ثانية بغير ذكرها ممن رواه غيره لم يذكر لا يحركها. وعند أبي داود لا يجاوز بصره إشارته، من نفس حديث عبد الله بن الزبير لكنها من غير طريق ابن جريج وهي جيدة، وأنه لا يجاوز بصره إشارته. هذا فيه شاهد أن نظر المصلي يكون إلى أسفل، إلى أسفل، وأنه ينظر إليها. وعند أحمد من حديث ابن عمر من رواية كثير بن زيد الملقب بما فنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا هي أشد على الشيطان من الحديد. هذه اللي جودها بعضهم، وكثير بن زيد هذا له بعض الوهم، ومحتمل أن يقال أن هذه الرواية يقال أنها جيدة أو باب الحسن لغيره، لكن المعروف كثير بن زيد هذا له أوهام، وجاء في رواية أنها مذعرة للشيطان ولا تثبت، ولا تثبت. فالشأن أنه سنة تحريك الإشارة بها وتحريكها عند الدعاء وكذلك تحليقها، فهذه سنن عظيمة. انظر، شوف انظر هذه الصفات العظيمة في الجلوس في التشهد إذا عمل بها المسلم عاملا عالما، ماذا يكون له من الأجر حينما يعمل بهذه السنة ويشير بها إشارة إلى التوحيد. الإشارة هنا إلى التوحيد، لأن في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره حديث جيد أنه رآه النبي يشير بأصبعيه قال عليه الصلاة والسلام أحد 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 أحد، فهو إشارة إلى التوحيد. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا كثيرا في خطبه الإشارة هكذا. ثبت في صحيح مسلم أن بشر بن مروان كان يخطب ويرفع يديه فرآه عمارة بن رويبة فقال قبح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بها، يعني في الدعاء يشير بها. الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رفع أصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم ينكتها إلى الناس، إشارة إلى التوحيد. فهذه الإشارة تحقيق لما في القلب من التوحيد مع العمل بذلك بجارحته بأن يشير بالتوحيد، ثم هو أيضا يتلفظ به، فيجتمع في هذه العبادة اعتقاد القلب بتوحيد الله عز وجل وأنه المعبود وحده بقلبه، ثم هو يتلفظ به في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله شريك، يتلفظ بذلك. جاء في بعض كما سيأتينا في الرواية أنه جاء في رواية جارت وحده لا شريك له، فهو أيضا يشير بيده، فاجتمعت فيها أنواع من الإشارات. وهذه الإشارة يعني إشارة بالجارحة باليد، كذلك إشارة القلب باعتقاد توحيده ونطق اللسان بذلك، ثم يشير بذلك إلى تحريكها، كأنه بالغ في توحيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو المسؤول وحده. ولهذا جاء في ذاك الحديث الذي قدمت الإشارة إليه أنها لهي أشد على الشيطان من الحديد كما تقدم. يقول رحمه الله قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، تسمى السبابة وتسمى السباحة لأنه يسبح العبد بها، والسبابة العبد الواحد إذا شاتم أو خاصم أشار هكذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا يشير بهذا، لكنها في باب التوحيد إشارة إلى تحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل وأنه المعبود وحده، فيشير بها إلى التوحيد. هذه الكلمة التي ما أحلاها على القلوب وآنسها للنفوس عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا منه وهذا كأنه إشارة منه رحمه الله إلى أنها وهذا واضح يشار بها في جميع الإشارة بها في جميع التشهد إشارة في، لكن تحريكها عند الدعاء. وعند الدعاء هذا كما تقدم في رواية في الرواية التي تقدم إشارة عند وائل بن حجر المتقدمة. وإن قبض الخنصر والبنصر من يده المحلقة، هذه يعني الصفة الأولى في كلامه أنه قبض أصابعه كلها، وكما تقدم أو حلق على الصفة الثانية على حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر وهو أصرح، لأن فيه حلق حلقة. وأشار بالسبابة فحسن لأنه كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لثبوت الصفتين عن النبي كما تقدم، بل قيل إنها أكثر من صفتين أنها أكثر، والأظهر والله أعلم أنها صفتان، هذه صفة وهذه صفة، هذا هو الأقرب، وأن البسطة رواية مطلقة قيلت على رواية أخرى، وأن رواية عبد الله بن الزبير وضع إبهامه على السبابة يظهر أنه حلق حلقة وأنها صفتان فيما يظهر والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا هو الأفضل أنها سنن نقلت، وهذا في السنن التي لا يمكن الجمع بينها، لأن السنن التي تنقل تارة يمكن الجمع بينها ويشرع الجمع بينها، هذه تجمع بينها، وتارة تنقل السنن وأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فينبغي الفرق بين ما نقل أنه فعله دائما عليه الصلاة فعله دائما أو أنه داوم عليه أو أنه فعل عليه الصلاة والسلام وجمع هذا الذكر إلى هذا الذكر، فهذا تقوله جميعا تقول الجميع، مثل ما جاء مثلا في الأذكار اللي في السجود الأذكار التي في الركوع وما أشبه ذلك، هذه كل ما جمعت كل ما كان أفضل. وهنالك أذكار أو أدعية لا يجمع بل نقل أنه هذا قال هذا وتارة قال هذا، مثل أنواع التشهدات فلا تجمع بين تشهدين، كذلك أنواع الاستفتاحات لا تجمع بين استفتاحين. جاء في حديث رواه الطبراني أنه جمع بين استفتاحين، لكنه حديث لا يصح لا يثبت. وهكذا أنواع الأذان. ومن ذلك أيضا في باب الأفعال، في باب الأفعال هذه الصفات، صفات وضع اليد، كذلك أيضا صفات الرفع، صفات الرفع ما ترفع مرتين تقول الله أكبر ترفعها مرتين من هنا ومن هنا، لا مرة واحدة، لكن في صلاة أخرى ما هي معنى ترفع إلى المنكبين وتارة ترفع إلى الأذنين. ويضع نعم ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، مثل ما تقال حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر وحديث ومن وائل بن حجر، وأنه وضع ركبته وعلى هذا اليد اليسرى مبسوطة لأنها لم تقيد فحملت على الإطلاق. نعم.
يقول رحمه الله تعالى: ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يقرأ، يعني يشرع مباشرة في التشهد، لأن التشهد للصلاة ركن من أركانها، وقيل واجب أنه ولا شك في وجوبه في التحيات لله. وقد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يقولون السلام على الله، كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على فلان فلان، كنا نقول في التشهد كما صحيح ابن مسعود، فقال عليهم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام عليكم، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا في دلالة على أن التشهد فرض، كما روى النسائي والدارقطني وروى النسائي بسناد صحيح حديث مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا، لما أنه عليه الصلاة والسلام قال قولوا، لما التحيات لله وقولوا أمر، قولوا أمر، والأمر للوجوب. كذلك في الحديث اللي رواه النسائي وغيره: قولوا في كل ركعتين التحية، قولوا في كل ركعتين التحية. وهذا يبين أنه فرض، أنه واجب في التشهد الأول، أنه واجب، وأن الأوامر جاءت به عامة، لكنه في التشهد الأخير فرض وهو ركن عند كثير من العلم، وفي التشهد الأول ليس بفرض أو ركن بل هو واجب. دليله أنه يسقط عند النسيان واستتمام القيام، كما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأوسط ثم لما كان في آخر صلاته سجد للسهو ثم سلم، فجبر التشهد الأوسط جبره بماذا؟ بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن، إذ لو كان ركن لما جبره سجود السهو بل وجب الإتيان به. ولهذا قال في حديث: كنا نقول قبل أن يرى عن التشهد، فقال قولوا التحيات لله. وهذا التشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود لثابت في الصحيحين. والتشهدات جاءت أنواع في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر، وفي الموطأ موقوف عليه من حديث عمر رضي الله عنه، وجاء عند النسائي من حديث جابر لكن زاد فيه بسم الله، بسم الله، لكنها شاذة، شذ بها أيمن بن نابل بين سار الرواة، ولهذا هي شاذة، قال بسم الله التحيات. وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب في صفة التشهد، لكن هذه أصحها وأثبت الأخبار وأقوها حديث عبد الله مسعود، لأنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه كما في الصحيحين، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، يبين أن له مزية على غيره. أيضا جاء عند أحمد بن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله، وأبو عبيدة ثقة مشهور اسمه عامر، أو قيل اسمه إن اسمه كنيته، لم يسمع من أبيه على المشهور أن النبي يعني أمره أن يعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس. أيضا يترجح بكونه لم تختلف ألفاظه مثل ما وقع الاختلاف في غيره. أيضا أنه جاء بالواو من المرجحات، والواو يقتضي العطف، والعطف فيه المغايرة. حديث مسعود التحيات، حديث مسعود حديث ابن عباس التحيات المباركات الزاكيات لله دون الواو، حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيب بالواو، ففيه عطف بعضه على بعض حتى لا تكون الأولى بدل الثاني بدل من الأولى، تكون معطوفة عليها. ولا شك أن إذا عطفت كان معنى آخر، وإذا كثرت المعاني كان أبلغ في الثناء والتعظيم عليه سبحانه وتعالى، فكان أعظم من هذه الجهة. التحيات لله، التحيات اللام إما للاستغراق أو للجنس، جنس التحيات، والأظهر للاستغراق، أن جميع التحيات وهي التعظيم والملك والعظمة والمجد، فالمعنى جميع التحيات لله عز وجل من جميع الوجوه بجميع الكمالات، على جهة الإطلاق أنه لله عز وجل، لله عز وجل بأننا نقوله نريد بذلك وجه الله خالص وجهه. أيضا أن جميع التحيات وكلها لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله، أما غيره سبحانه وتعالى، أما غير الله عز وجل فإنه يحيى من وجه دون وجه، أما هو سبحانه وتعالى يحمد من جميع الوجوه ويحيى بجميع الكمالات على كل حال. ولهذا كانت التحيات له، التحيات لله والصلوات، الصلوات الصواب فيها أنها جميع الصلوات، والمراد بها الصلوات المفروضة والنافلة كلها، وذكر الصلوات لأنها أعظم العبادات الفعلية. تحيات لله والصلوات والطيبات، والطيبات يشمل كل طيب من القول والفعل، والله لا يصعد إليه إلا الطيب، ففيه إشارة إلى أن العبد عليه أن يجتهد في عمل الطيبات وقول الطيبات، وأن يصاحب الطيبين، وأن تكون مصاحبة المكلف من الرجال والنساء للطيبين، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب. التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه كلها لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، السلام لما أثنى عليه سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه السلام وأثنى عليه بذكر السلام والدعوة له بالسلام عليه الصلاة والسلام، سلامته هو وسلامة شرعه، وبأنه سالم من كل نقص وكامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فهو إخبار ودعاء. السلام عليك أيها النبي، وهنا عليك استحضار لحال النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء بأن يسلمه الله في كل أحواله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله أيضا، ورحمة الله إذا حلت حل معها الخير والبركة، ورحمة الله وبركة، البركة هي الخير الكثير، الخير الكثير المستمر، الخير الكثير المستمر المستقر، وبركاته من البركة وهي الزيادة في الخير واستمرار الخير وزيادة الخير، والشيء الذي فيه بركة يكون كثيرا، يكون كثيرا، يقول شيء مبارك إذا كثر واتسع، وحصلت البركة في المال إذا كثر، والأولاد إذا كثروا، وكذلك الوقت والحال والدين، فالبركة لا يعدلها شيء. قال السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركة. والبركة ما تقدم هي دوام كثرة الخير ودوامه واستمراره. السلام علينا لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلهذا دعونا له وسلمنا عليه قبل أن نسلم على أنفسه، مع أن الإنسان يشرع له إذا دعا عموما أن يدعو لنفسه ويدعو بنفسه كما تقدم ثم يدعو لغيره، لكنه عليه الصلاة والسلام يقدم على النفوس والنفس والنفيس على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. لا يؤمن أحدكم كما قال صحيح حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين ومن نفسه، ولهذا قال أنت أحب، ولهذا قال عمر أنت أحب إلي من نفسي رضي الله عنه. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين الذين عبدوه سبحانه وتعالى اختيارا، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإقرار والاعتراف مع اليقين والصدق. أشهد أن لا إله، لا إله نفي لجميع الألوهية عن غير الله عز وجل، وأن كل من يعبد دون الله فهو باطل، وإن عبد فهو باطل. لا إله نفي لكل إله، نفي لجنس الإلهية عن غيره سبحانه وتعالى. إلا الله إثباتها له سبحانه وتعالى. في عند أبي داود من حديث أبي موسى وحده لا شريك له، وقد عزاها الحافظ في مسلم، قد عزاها الحافظ إلى مسلم، والظاهر أنه وهم منه رحمه الله. ووحده لا شريك له لا بأس لو زادها، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد لماذا؟ للنفي. والإثبات ما هو؟ تأكيد للإثبات وحده. أي وين الإثبات؟
إلا الله.
الإثبات وين في الشهادة؟ وحده لا شريك له، وحده تأكيد الإثبات. وين الإثبات في الشهادة؟
إلا الله.
نفس كلمة الإثبات وينها؟ إلا الله. والنفي لا إله، هذا المعنى لا إله، هذا النفي. وحده تأكيد الإثبات للتي قبلها مباشرة، إلا الله. لا شريك له التأكيد للنفي قول لا إله. ولهذا كانت زيادة حسنة، زيادة حسنة. وجاءت عند أبي داود من حديث ابن عمر، وقال ابن عمر زدتها من عندي، يقول زدتها من عندي. رواية أبي موسى من رواية قتادة عن أبي غلاب ومحتمل السند، ورواية ابن عمر يظهر أن سندها مستقيم، لكن قال زدتها من عندي، يقول ابن عمر رضي الله عنه. وأشهد كذلك شهادة اعتراف ويقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا لعل تقدم معنا أنه سمي محمد لكثرة خصاله، ومحمد عليه السلام عبده ورسوله، هو عبد لا يعبد فلا نغلو فيه، بل له عليه الصلاة والسلام من الحقوق الواجبة التي لا يجوز أن يغلو فيه فيكون في الحقيقة نقص في الحقيقة حينما غلا، ولهذا نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، تقدم بيان الرسول، ثم يقول اللهم صلي، وهذا التشهد كما تقدم جاءت بالأخبار بالأمر به اللهم، يعني يا الله صلي. الصلاة عليه كما تقدم هو الثناء في قول بالعالية، ثناء الله عليه في المنع على محمد وعلى آل محمد. آل محمد هم أهل بيته وذري وأزواجه، ويدخل وإذا قيل أهل بيته يشمل أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين منعوا الزكاة، وقيل غير ذلك. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا أمرنا الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليه؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع بين إبراهيم وآله، خلافا لمن قال لم يجمع بينهما كما قاله تقي الدين وابن القيم تبعه في ذلك، ولم يقفوا على رواية البخاري لحديث كعب بن عجرة، وقد ذكرها البخاري رحمه الله في أحاديث الأنبياء في غير مضانها، وقد كان شيخنا الشيخ علي بن باز دائما يشير هذه الرواية في حديث الأنبياء، وأنها موجودة في أحاديث الأنبياء هذه الرواية، رواية كعب بن عجرة، وأنها خفيت على من لم يطلع عليها في الجمع بين إبراهيم وآله. وكذلك السلام عليه عليه الصلاة والسلام لما قال في قوله في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أيضا جاء حديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في الصحيحين؟ قال قل اللهم صل على محمد، حديث كعب بن عجرة، وحديث أبي مسعود لكن حديث كعب بن عجرة أتم، وحديث مسعود أيضا في الصحيحين قل اللهم صل على محمد وكما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا في الصحيحين. عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني بسند جيد كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. هذا هو وجه الشاهد بأن هذا القول يقال في الصلاة. والله عز وجل قال إن اللهم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فسألوه عليه الصلاة والسلام وكيف يصلون عليه في الصلاة فقال لهم هذا الدعاء. وفي هذا الحديث جمع بين إبراهيم وآله. نعم.
قال رحمه الله ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ آخر ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك يعني ويستعيذ، نعم ويستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع يعني بعد الفراغ من التشهد يقول يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا متأكد وقال بعض العلماء بوجوبه. ثبت في الصحيحين هذا من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال من عذاب القبر وعذاب النار. أيضا جاء الأمر بها من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد بلفظ في التشهد من التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من عذاب القبر ومن عذاب النار. جاء بالأمر إذا فرغ أحدكم فليقل، رواه مسلم. وكذلك أيضا رواه مسلم حديث ابن عباس بلفظ آخر، بل جاء تأكده بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. ولهذا جاء في ألفاظ عدة في أدعية كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن. ويقول عوذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار من فتنة المحيرات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان طاووس رحمه الله إذا صلى ابنه وسأله بعد الصلاة يسأله هل قالها، فإن كان لم يقلها أمره أن يعيد الصلاة. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ولهذا يدعو بعد ذلك بما أحب من خير الدنيا، جزاك الله خير، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وهذا هو الصواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله، خلافا لمن قال إنه لا يدعو إلا بما ورد أو لا يدعو بملاذ الدنيا. الصواب أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة للإطلاق في الأحاديث التي جاءت. ولهذا ذكر المصنف ذكر رحمه الله تعالى حيثما يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. هذا في الصحيحين ولفظ البخاري ثم يتخير من الدعاء بعد ما شاء، ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء. والمعنى واضح أنه يتخير ما شاء. وفي لفظ عند البخاري يتخير من الثناء ما شاء، وفي لفظ عند مسلم يتخير مسألة. قول يتخير مسألة هذا لفظ عند مسلم. في لفظ ثالث عند البخاري ثم يتخير من الثناء ما شاء. فجاءت المسألة وجاء الثناء، هذا يبين أنه وإن فرغ من التشهد، التفرغ من التشهد والتشهد كله ثناء، فإنه يشرع أن يديم الثناء، أن يديم الثناء. ولهذا ذكر الثناء وذكرت المسألة. وهذا يعم ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة من كل ما ينفع، هذا هو الصواب. قال بعضهم يعني كان يكره أن يسأل من ملاذ الدنيا، من أن يسأل أسألك دارا واسعة وزوجة مثلا كذا ووظيفة كذا أو سيارة كذا، والصواب أنه لا بأس، أنه لا بأس أن يسأل وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى بالشيء، لو عرض له حاجة يسأل ربه من حاجاته في الدنيا للإطلاق في الأخوة. إن العبد في حاجة رحمك الله، وإن العبد في حاجة إلى هذا، فإن لم يتيسر له ذلك لم تتيسر له، وهذا تذلل لله عز وجل ودعاء. فشرع في هذا الموطن الذي هو قبله السلام لأنه موطن دعاء مما ترجى فيه الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسلم على يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا واجب أو ركن على المشهور، والصحيح أن التسليمتين واجبتان، هذا هو الصحيح، عن يمينه وعن شماله، خلافا لمن قال إنه لا تجب للتسليمة الأولى، وبعضهم حكى الاتفاق عليه، وهذا قول كله مرجوح، صاب وجوب التسليمتين والأولى آكل. ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه في حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة أنه قال: كنا نسلم نقول صلينا خلف النبي عليه الصلاة، نقول: السلام عليكم ورحمة الله، ونومي بأيدينا، السلام عليكم ورحمة الله ونومي بأيدينا. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، حسب أحدكم أن يسلم من عن يمينه وعن شمال، من عن يمينه وشماله. فكان يسلم. أيضا ثبت في الحديث الصحيح سعد بن وقاص أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وشماله، عن يمينه، رواه مسلم عن سعد بن وقاص، لكنه لم يذكر ماذا يقول، كان يسلم عن يمينه وعن شماله. وثبت في صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يسلم عن يمينه وشماله، فقال عبد الله مسعود: أنى علقها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يسلم عن يمينه وشماله. وهذا كثير في الأخبار، بل روى الخامسة من حديث مسعود وحديث صحيح أن ما يبين ذلك ويفسر روايته في مسلم، وأن تسليم عليهم قول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في رواية عند أبي داود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيارة وبركاته على اليمين. وذكر الحافظ رحمه الله فتح، وذكر وبركاته عن الشمال في نفس البلوغ، ذكر الحافظ البلوغ، والذي يظهر أن ذكرها في البلوغ ذكر بركاته في التسليم اليسار، يظهر أنها إما إن لم تكن وهما منه فإنها من الطبع، لأن الرواية المعروفة في داود أن سلم عن يمين أن عن بركاته جهة اليمين، جهة اليمين. هذا من حديث وائل بن حجر، وينظر هل جاء من يساره. ويقول الصنعاني رحمه الله: وفي نسخة مقروءة صحيحة عن ابن ماجه أنه كان يسلم عن يمينه، أنه يقول وبركاته، بحيث مسعود أنه يزيد وبركاته في تسليمه. فهذا يبين أن التسليم عن يمين وعن شمال وإن زاد وبركاته فلا بأس، لكن المنقول في الأخبار الصحيحة الكثيرة وقل: السلام عليكم ورحمة الله، يسلم من عن يمين وعن شماله. وهذا كما تقدم واجب، وهذا سواء كصلاة نافلة أو فريضة. بعض قال صلاة الليل يسلم تسليم واحدة لمرة، ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان يسلم تسليما يسمعنا أو يوقظنا. عند أحمد تسليمة واحدة، لكن ينظر سندها، ينظر سندها. وقد يقال إن صلاة الليل خففت، وقد يقال إن تسليمة واحدة يسمعنا، وتسليمة أخرى مثلا تكون على غير صفة أخرى، أو أن المراد أطلقت التسليم من جهة أنها رادت صفة التسليم، هيئة التسليم ولا عدد التسليم، إنما أراد صفته من جهة أنه يسلم تسليما لا يكون مرتفعا ولا منخفضا، إما يسمع يعني من يكون يقظانا ولا يوقظ النائم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويكثر من الدعاء، ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما نعم. تقدم ذلك في الصلاة الثنائية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: إن كانت الصلاة ثلاثية تقدم إذا كانت ثنائية، لكن إذا كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا يتقدم مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الموضع آكل وتقدم حكمه، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه. تقدم أن الاعتماد على الركبتين أو الاعتماد على الأرض، وأن الرواية في البخاري اعتمد على الأرض، وأن الرواية في ركبتين نقلت أيضا، نقلت في هذا اللي هو الاعتماد على الركبتين في خلاف، ومنهم من ضعف الاعتماد على الركبتين وقال الاعتماد يكون على اليدين، والأظهر أنه صفتان، وينظر المصلي ما هو الأسهل والأيسر له، رافعا يديه حذو منكبيه. وقد جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة عند أبي داود، وجاء عدة روايات في الصلاة إذا نهض، إذا الصلاة، إذا قام، جاء في رواية اختلفت هذه الرواية تحتاج، وفي رواية محمد بن مالك بن غزال عند أبي داود إذا نهض، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر في الاعتماد إذا نهض، ويحتمل أنه إذا كان اعتماده عليها على جهة يميل إلى أحد شقيه من يمين، مثلا يعتمد على اليسرى وحدها فيميل مثل ما يفعل بعض الناس، يجد مثلا يعتمد على يساره ربما مال عن غير جهة القبلة، فكأنه نهى عن الاعتماد، عن الاعتماد الذي يصرفه عن القبلة أو الاعتماد الذي يخرجه عن هيئة الصلاة. أما إذا قام واعتمد إن صحت الرواية، مع أن جاءت عدة روايات فيها، وفي رواية عن أحمد أو ثابتة، ويحتاج إلى مراجعة الرواية وضبط الرواية الثابتة، لكن لو ثبت هذه الرواية فالمراد الاعتماد الذي يكون يميل عن يخرج عن هيئة الصلاة. أما الاعتماد الذي يكون متجها القبلة معتدلا مستقيما لا يخرج عن هيئة الصلاة فهذا الأظهر لا بأس به، وجاء تقدم في حديث وائل بن حجر. أما حديث العجن كان يعجن، حديث لا يصح، اللي رواه الحربي رحمه الله كان يعجن، وأنه يقوم كالعاجن، العجن هو جمع الأصابع والقيام عليها، هذا حديث لا يصح، بعض العلم قال إنه باطل كالنووي وجماعة من أهل العلم. رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر، مثل ما تقدم هذه الصفة وأنها موضعان، قائلا الله أكبر، ويضعهما يديه على صدره كما تقدم، لأنه يرجع كل فقار إلى موطنه كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، يعني هذا في الركعتين الأخيرتين الرباعية والثالثة من الثنائية، لأن هذا المنقول في حديث أبي قتادة المتقدم وأنه يقرأ في الأخريين الفاتحة. تقدم أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص لما أنه كان والي عن الكوفة قال وفي الصحيحين، وقال يا استدعاه عمر رضي الله عنه قال لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما إني ما آلوت أن أقضي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. هذا موافق الحديث في قتادة، هو الحذف في الأخريين وهو تخفيفهما، والمعنى الاقتصار على الفاتحة. وإن قرأ في الثالثة يعني من المغرب والرابعة من الظهر، الثالثة والرابعة من الظهر، وكذلك وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس. ليرود في حديث سعيد الخدري المتقدم الإشارة إليه أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بنحو 30 آية، في اللفظ الآخر بنحو من سورة تبارك في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك. وتقدم أنه إذا كان على قدر النصف من ذلك فإنها تكون نحو 15 آية، فيكون قد زاد نحوا من الفاتحة في عدد الآيات، في عدد الآيات في العدد يعني، أو قريبا من ذلك أو أكثر، نحو 15 آية. إذا كان آيات الفاتحة سبع، إنها سبع آيات، فهذا جاء في حديث سعيد الخدري كما تقدم. وتقدم حديث سعيد الخدري أيضا، تقدم أيضا في حديث سعيد الخدري أنه كان عليه الصلاة والسلام يمدها مدا طويلا، وأنهم يكونون في الركعة الأولى، يكون في الركعة الأولى يذهب الذهب إلى البقيع ويتوضأ ويعود، وإنه في الركعة الأولى مما يطولها. والرسول عليه الصلاة والسلام صلاته متوافقة متلائمة، فكان إذا أطال كانت صلاته متقاربة في الركعتين، وإن كانت أقصر الأخريين فلا يكون قصرا كثيرا عنها، بل هو كانت كما في حديث البراء ابن عز، وجدت قيامه فركوعه فسجته فجلسته من سجدتين فسجته فجلو، قريبا من السواء ما خلى القيام والقعود لثبوت، نعم عن حديث، وإن لثبوت ما يدل على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول. قصد المصنف قصده رحمه الله إن الأحاديث عامة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، ولم يقل في التشهد الأول دون التشهد الثاني، فهمنا أنه يشرع في جميع في التشهد الأول والتشهد الثاني، من خصه بالتشهد الثاني دون الأول، نقول ما الدليل عليه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا حول ولا قوة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب ليس بواجب التشهد الأول. وهذا مثل ما تقدم أنه مشروع لعموم الأدلة. أيضا جاء في حديث مسعود، لا أذكر مخرجه، يغلب على ظني أنه موجود، هو موجود عند ابن خزيمة بلفظ آخر، وروى المقصود حديث مسعود أنه ربما تشهد عليه الصلاة والسلام وصلى على النبي. وفي حديث مسعود أنه لما ذكر التشهد في الأول ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعد ذلك، ثم ذكر في نفس الحديث رواية قال: وربما قام أو نهض، يعني في التشهد الأول عند ابن خزيمة. ابن خزيمة تراجع هذه الرواية، والذي يعرف أنها ثابتة لكن ينبغي مراجعتها، وهي تشهد في المقام لهذه لعموم الأخبار. وأيضا جاء في رواية عند ابن مسعود من حديث عند الترمذي من حديث مسعود، وهو فيه انقطاع، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرض. وش الرض؟ الرض وش هو؟ الحجارة المحمية. نعم، الحجارة المحمية كان على الرض. وفيها الرواية فيها انقطاع، لكنها سدلوا بها أنه كان عليه الصلاة والسلام كان جلوسه خفيفا في هذا. فلا شك أن التشهد الأول ليس كالتشهد الثاني كما تقدم. ثم ذكر بعد ذلك في قوله: لأنه مستحب وليس بواجب. ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابع من الظهر والعصر والعشاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والموات وفتنة المسيح الدجال، ويكثر من الدعاء. هذا كله تقدم في صفة التشهد، وأن تلك الصفة مشروعة في التشهد الثاني وهي واجبة وفرض التشهد. وتقدمت الأدلة، وأنه في التشهد الأخير أولى منه في التشهد الأول. والمصنف رحمه الله، الشيخ رحمه الله، ذكر كما تقدم الدعاء، وأنه يكون أيضا اللي هو التعوذ من هذه الأشياء في كل تشهد، فإن كان تشهدان في التشهد، يعني تأكد في التشهد الأخير فيما فيه تشهدان، وفي الثنائية من فرض ونافلة. وبالجملة الصلاة لا سكوت فيها، فمن كان خلف الإمام وتشهد في التشهد الأول فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فرغ فإنه يدعو لا سكوت في الصلاة. نعم. ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء عظيم يقوله المسلم في كل حال، ومن مواطنه أن يقال بين الركنين في الحج، كما في حديث كما عند أبي داود عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين، حديث جيد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين أنه لما سئل عن أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي دعوة عظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا تشمل كل خير في الدنيا من عافية وصحة وعلم ومال وسعة، في كل أمور الخير، كل حسنة من حسنة الدنيا، وأعلاها الإيمان والعلم كما أشار ابن كثير رحمه الله. كل أمر حسن من خير الدنيا في الدنيا فإنه يدخل في حسن الدنيا والآخرة. أعلى حسنات الآخرة هو دخول الجنة ورؤية الله عز وجل، ثم يكون بعد ذلك من حسنات الآخرة ما يكون في البرزخ، وهو الموقف وأعظمها وابتداؤها حال العبد في الاحتضار، بأن يتعوذ بالله من فترة المحيا والمات. حسنة الآخرة تشمل السلامة كما تقدم فترة المحيا والمات، وإن لم يتقدم إشارة إليها، فإن فترة المحيا جميع الفتن التي تعرض للعبد في دينه ودنياه، في أهله وماله ونفسه، جميع الفتن إلى الوفاة. وفترة الممات ما يعرض له منذ الاحتضار إلى أن ينتهي الأمر بدخوله الجنة، يسأل الله ذلك أن يسلمه. ومن الحسنة الآخرة أن يسلمه الله سبحانه من أهوال البرزخ، وكذلك بعد ذلك الحشر والنشر والعرض، كله من الحسنة يسأل الله عز وجل إياها في الآخرة، بأن يكون موفقا مسددا مثبتا في الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم قال وقنا عذاب النار. وقنا لأنه به يحصل النعيم والكمال، لأنه سأل الله سبحانه غاية المطالب واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما يرهب، وأعظم ذلك النار. وهذا هو غاية المطالب، أن تسأل الله الجنة ثم إذا دخل الجنة أعطيت كل خير، وأن يعيذك الله سبحانه وتعالى من الشرور كلها من النار وما كان سبيلا إلى النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية. نعم.
قال رحمه الله لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. يقول كما لكن يكون هذا في هذا الجلوس، هو رحمه الله لما ذكر الجلوس الأول، الجلوس الأول وش صفة الجلوس الأول؟
افترش.
نعم اش تقدم؟ نعم يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهذا يكون في أي جلوس؟ في الجلوس الأول من الثنائية من الثلاثية والرباعية، وكذلك
بين السجدة
في كل ثنائية سواء كانت فرض أو نفل، يعني في الجمعة في العيدين في الاستسقاء في الكسوف في الفجر في الرواد في جميع السنان، كذلك في صلاة الوتر لو صليت ركعة واحدة صلاة الوتر عموما، هذه في التشهد تفرش رجلك اليسرى. ايش معنى تفرش؟ ان تضع مقعدتك على رجلك اليسرى واليمنى منصوبة. اذا هو رحمه الله اراد ان يفرق بين نوعي الجلوس، اذا كانت صلاة ثلاثية كالمغرب او رباعية كالظهر والعصر والعشاء يقول لكن يكون هذا استدراك، يكون في هذا الجلوس متوركا. ايش معنى متورك؟ يكون الورك والمقعدة الى الارض، ما تجلس على قدمك اليسرى تفضي بالورك إلى الأرض، كأنك انت في لأنك في ختام صلاتك الثلاثي والرباعي. وهذا هو المتقدم في حديث أبي حميد رضي الله عنه لما قال فلما كانت الركعة الجلسة التي أو القعدة فلما كانت الركعة التي فيها التسليم جلس على مقعدته وأخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ونصب قدمه اليمنى، أخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ونصبها اليمنى ونصبها. تقدم أيضا الحديث اللي إذا كنت في وسط صلاتك أنه فرق بين وسط الصلاة وآخرها، وهذا هو الصواب كما تقدم لحديث أبي حميد، هذا هو المراد. وحديث أبي حميد فصل في المسألة، ولهذا ترجح قول إمام أحمد رحمه الله في هذا. هذه الصفة عند الجمهور عند العلم سنة ليست بواجب، فلو أنه افترش في جميع التشهد أو تورك في جميع التشهد لا بأس، لكن هذا هو الأفضل، أن تتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني، تفترش في كل ثنائية وكذلك في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، تفرش اليسرى وتنصب اليمنى. هناك صفة أخرى للجلوس رواها مسلم بن عبد الله الزبير، وصفة غريبة وهي أن تجعل قدمك اليسرى بين الفخذ والساق، تصورتموها؟ تجعل قدمك اليسرى بين الفخذ والساق، ما تجعلها تحت الساق. المشهور ومعروف رواية أنك تجعل القدم تخرج القدم اليسرى تحت ماذا؟ تخرجها من يمينك ويكون الساق فوق، لكن هذه الصفة تدخل رؤوس الأصابع مع المشط وما تيسر منه بين الفخذ والساق، وبين الفخذ والساق. والقدم اليسرى شو تسوي بها؟ القدم اليمنى شو تسوي بها؟ تفرشها، فهو تغيير في اليسرى واليمنى وفرش اليمنى لأنه في الغالب يكون أيسر. هذه صفة صفة. وذكر الخرقي رحمه الله ذكر هذه الصفة التي ذكر الخرقي رحمه الله. وعلى هذا يكون نوع في صفة جلوس التشهد إن تيسر عمل به أحيانا فلا بأس به إذا لم يشق عليه أو لم يضايق من عنده إذا كان مثلا في صلاة جماعة. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمين الشمال تقدم قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني كما يسلم في الثنائية كذلك أيضا يسلم في الثلاثية والرباعية، سوى السلام واحدة. ويستغفر الله ثلاثا، قال ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ثوبان رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرى من صلاته قال قبل أن يتجه الناس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي لفظ عند مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام، وهذا ذكر يشرع في حق الإمام قبل أن ينصرف أن يقوله إذا كان قبله، وكذلك فيما يظهر المنفرد. ثم بعد ذلك يقول الذكر المشروع في هذه لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا هو الثابت في الصحيح حديث المغيرة. كان عليه الصلاة والسلام يقول دبر صلاة لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا المعروف في الرواية أن لا مانع لما أعطيت ما على رحمة لا شريك له كل حمد ولا كل شيء قدير، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست في حديث المغيرة إنما في حديث عبد الله بن الزبير، لكن الشيخ جعلها جميعا لأنها وردت وبالجملة تقول لا إله رحمة لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم هذا في الصحيحين حديث المغيرة. ويسن أن تقول لا إله رحمة لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير ثلاث مرات، لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، تقولها ثلاث مرات، هذه رواها النسائي بإسناد صحيح. ثم تقول اللهم لا من أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول لا وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، هذا حديث عبد الله بن الزبير، وليس وسواء قلت هذا قبل وهذا قبل، وهل مثلا تكتفي مثلا بقولك لا وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير مرة واحدة ثم تضيف إليها الزيادات في الحديثين، هذا محتمل. لكن إن قلتها كررتها كما في حديث، لأنه من الأذكار، لأن عندنا قاعدة الأذكار التي يمكن الجمع بينها تجمع، الأذكار التي تجمع ولا يقال هذا مكان هذا، فالقاعدة أنها تقال جميعا تقال ولا تختصر، كما نقول في صفة كما نقول في سائر الأذكار، سائل أذكار وسائل أدعية التي يمكن الجمع بينها، مثل الأدعية التي تقول في تسبيح الركوع والسجود، في تسبيح الركوع والسجود تقول سبحانك اللهم ربنا حمدك اللهم اغفر لي، تقول هذا الذكر وتضيف إليه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده، ولا تختصر بعضها وإن تكررت بعض الألفاظ. فالذي يظهر والله أعلم أنك تقول مثلا لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول لا، ثم تقول لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا حديث عبد الله بن الزبير، وهو أطول من حديث المغيرة رضي الله عنه، وفيه تكرار لا إله إلا الله، وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا في حديث حديث عبد الله بن الزبير، فلا أحسن أن تكرر لا إله إلا شريك له، ويدل عليه أنها في حديث المغيرة قالوا ثلاثا، في حديث عبد الله بن الزبير مرة واحدة، وهذا هو الأحسن والأكمل، سواء قلت قدمت الحديث الأول حديث عبد الله بن الزبير قولك لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم تقول لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رجاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله ولا راد لما قضيت، وهذه عزاها إلى عبد بن حميد، وكذلك موجود عند عبد بن حميد وعند الطبراني وعبد الرزاق، لكن لم يذكروها في الصلاة، وذكروا معها شيئا من هذا الذكر، فيحتمل أنها تقال أيضا تقال خلافا لمن قال إنها لا أصل لها، أنها تقال مع الذكر، وقد يقال إنها من الذكر المطلق، والأظهر والله أعلم أنها إذا قيلت تقال مع هذا. نعم. ثم بعد ذلك التسبيح، بعد هذا الذكر التسبيح. الشيخ رحمه الله ذكر التسبيح المشهور، سبح 33 ويحبس 33 وكبر 33 ويقول تمامية لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. التسبيح أو الذكر في الصلاة له صفات. الصفة الأولى في الصحيحين حديث هريرة سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، هذا في الصحيحين تقول 99. الصفة الثانية سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام المئة لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، هذا في صحيح مسلم من حديث هريرة. الصفة الثالثة سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. الذكر الرابع الصفة الرابعة أن تسبح 25 وتكبر 25 وتهلل 25 وتحمد 25، حيث ثبتت عند النساء بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يسبحون 33 الحديث، فأري رجل من الأنصار في رؤيا فقال اجعلوا معها لا إله إلا الله واجعلوها 25، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوها كذلك. ورواه النسائي عقب أيضا بإسناد آخر حسن من رواية عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه من حديث ابن عمر وهو سند حسن، وفيه نفس القصة وأنه رآه، وهذا يؤكد ويؤيد تلك الرواية والاتفاقها معها في اللفظ والمعنى، وفيه أنه أري رجل أو رجل من الأنصار فقال اجعلوها 25 تسبيحة و25 تكبيرة و35 تحليل و25 تهليلة و25 تحميدا، فأخبر النبي بذلك فعليه الصلاة والسلام فقال اجعلوها كذلك. وهذا هو النوع ماذا الرابع، أن 25 25. النوع الخامس رواه أبو داود والترمذي والنسائي عند الثلاثة بإسناد صحيح من رواية، وهم رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعطاء بن السائب معروف أنه مختلط، لكن رواه عنه شعبة بن الحجاج مولاهم العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله، إمام ثقة رحمه الله، إذا وقع في إسناد فاشدد يديك به كما يقول بعض الحفاظ. وفيه أنه رواه عن, عن, عن عطاء، وقد روى عنه قبل الاختلاط، ورواه أيضا النسائي عنه من طريق حماد بن زيد وقد روى عنه قبل الاختلاط. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، عشر يعني تسبحون دبر كل صلاة أو تقولون دبر كل صلاة 10 تسبيحات و10 تكبيرات و10 تحميدات، 10 تحميدات، فتلك 150 باللسان و1500 بالميزان، وإذا أراد أن ينام سبح 33 ويحمد 33 يكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فهو 2500، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئ. هو حديث صحيح، وفيه أن التسبيح والتكبير والتحميد 3 وأنه 10 من كل واحدة، 10 من كل واحدة. صفة سادسة لكنها يظهر أنها وهم، 11 تسبيحة وإحدى عشرة تحميدة وإحدى عشرة تكبيرة. هذه جاءت في حديث ذهاب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، الحديث الصحيحين. وفيه أولا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم ولا يلحقكم من بعدكم، ثم قال الحديث تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحملون كل 33 33. قال فاختلفنا، قال أبو صالح حتى يكون منهن كلهن 33، فبعض الرواة رواه مرفوعا وقال 11 تسبيحة وإحدى عشرة تحميدة وإحدى عشرة تكبيرة، لأنه قال حتى يكون منهن كلهن 33 وقصد 33 من كل واحدة. فالأظهر أنه وهم، أنه وهم. أيضا جاءت صفة سابعة ومن حديث ابن عباس عند الترمذي، وفيه أنه قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34 وتهللون 10، كم يصير المجموع؟ نعم 110. لكنها رواية ضعيفة وشاذة وسندها ضعيف، فلهذا لا تثبت هذه الرواية. فهذه وأشهر روايات ما تقدم، أشهر روايات وما تقدم الصفات الخمس المتقدمة فكلها ثابتة. وذكر ابن كثير رحمه الله في بعض المواضع من تفسير صفة أخرى أيضا لكنها أيضا ما تثبت، والثابت هذه. فإذا قال مثلا صفة منها ولازمها أو قال هذه تارة وهذه تارة فلا بأس. وإن قال الأكثر، وإن قال الأكثر كان حسن، كان حسن. ثم هنا مسألة، هل يزيد عليها لو قال هذا الذكر له أن يزيد أو يقف على العدد المحدود؟ هذا ما اختلف فيه العلماء. من العلم قالوا إنه لا يزيد، إذا أراد أن يقول مثلا 100 منها فلا يزيد عليها، فلا يزيد عليها في نفس مكان موطنه، لأنه ذكر محدود حده الشارع. والشأن لو أن رجلا من أهل الدنيا أو من أهل الملك حد حدا فزاد عليه إنسان فإنه يعتبر مسيئا للأدب، فما حده سبحانه وتعالى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا يشرع امتثاله. ومن أهل العلم قالوا إن الأدلة جاءت على مشروعية الذكر وكثرة الذكر في التسبيح والتحميد في أحاديث كثيرة في أول النهار وفي آخره، ومنها ما هو مطلق في جميع اليوم، فلهذا قالوا إنه لا بأس أن يزيد. ومنهم من فصل وقال إنه إذا كمل مثلا 100 من الذكر على 100 أو مثلا سواء كان 33 أو 25 ينوي القطع امتثال، ثم بعد ذلك يزيد ما شاء، يزيد ما شاء، يزيد ما شاء. وهذا هو الأحسن، وهذا إذا، وخاصة أنه إذا قال مثلا كمل من قال لا أحد ولا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير ختمها، ثم بعد ذلك قال من أنواع الذكر لا بأس، لأنه موطن يشرع، لأن الذكر مشروع. ويؤيده أن بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله قال لا بأس أنه بعد هذا الذكر جلس أحيانا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أثنى على الله عز وجل ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بعد ذلك سأل الله عز وجل، لا بأس بذلك حينما يدعو لأنه موطن، لأنه أثنى عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان لا يتخذ ذلك عادة. فنقول على هذا أنه إذا نوى القطع ثم أثنى عليه سبحانه وتعالى ودعا فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويقرأ الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر.
نعم، قف على قولك كما يستحب أن يزيد منها. قال ويقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي. أيضا ننبه أيضا من الأذكار التي تقال أيضا لحسن تنبيه عليها، أنه يشرع أن يقول من الذكر الذي يقال بعد من أذكار الصلاة التي تقال بعد تسليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا الذكر، هذا الذكر العظيم الذي يقال في ختام المجلس، هذا ذكر يقال في ختام المجلس ويقال في ختام الوضوء ويقال في ختام الصلاة، هذا ذكر عظيم ثبت السنة أنه يقال في ختام المجالس، ختام المجلس في أحاديث كثيرة صحيحة، حديث برزة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث كثيرة. وجاء أيضا حديث سعيد الخدري أنه يقال في بعد الوضوء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيضا ثبت في الحديث الصحيح عند أحمد والنسائي في عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما فرغ مجلس ذكر ولا صلاة ولا قرآن إلا قال سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد يقال إن هذا الختام حسن ويكون فصلا بين الأذكار التي تقال بعد الصلاة ثم إذا أراد يزيد بعد ذلك. فإذا فرغ من الأذكار وختمها قال سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم يقوم. لأن القاعدة من أراد أن يقوم سواء كان مجلس ذكر حتى مجالس العلم وإن كان الأصل أن هذه الكلمة كالطابع وأنها تكون كفارة لكن أنه إذا كان مجلس ذكر كانت كالطابع وإن كان مجلس فيه لغو كان كفارة له فهو على خير. فكذلك أيضا من مجالس إذا صلى وفرغ من صلاته ثم ذكر الله عز وجل فإنه يختم بهذا الذكر ويكون كالطابع فلا يكسر إلى جاء في حديث سعيد الخدري في الوضوء فلا يكسر إلى يوم القيامة هذا الطابع. فعلى هذا إذا ختم بهذا الذكر فإن شاء أن يقول من الأذكار ما أحب بعد ذلك ويزيد يكون حسنا كما تقدم. ثم بعد ذلك ويقرأ آية الكرسي وهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. الله أكبر. هذا شاهد لأن من مات على التوحيد من مات ويعلم أن لا إله دخل الجنة. والأحاديث الصحيحين في هذا معنى كثيرة وهي كلها توحيد. هذه الآية آية عظيمة ولهذا جاءت الأحاديث فيها وأنها تقرأ عند النوم هذه الآية فهي تقرأ في اليوم والليلة ست مرات خلف كل صلاة مرة وتقرأ عند النوم ست مرات إذا أراد أن ينام وكذلك في بعد الصلاة في حديث كما تقدم في الحديث وحديث صحيح خلافا لمن ذكر في الموضوعات وأخطأ في ذلك وهو على شرط البخاري كما قاله بعض الحفاظ أنه على شرط البخاري وبعض العلم لما علم به لازمها ولم يتركها ولا مرة واحدة. وكذلك أيضا وقل والله أحد هذه جاءت في رواية عند الطبراني قل هو الله أحد لكن ينظر في ثبوتها ولما تحقق سندها وأعرف في سندها فيها شيء من اللين وكان شيخنا رحمه الله يقول بها ويقول إنها قد يشهد لها الأحاديث التي جاءت في أن المعوذتين حديث عقبة بن عامر أنها تدخل وتشمل أنها مع قوله قل والله أحد قل رب الفلق رب الناس وأنها وجه جميعا هذه القواقل وأنها إذا ذكرت معها. وقد عزاها الحافظ رحمه الله إلى الطبراني قال وزال الطبراني قل هو الله أحد فهي وجاءت في عدة أخبار فهي تقال وثبت في حديث عقبة عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة المعوذتين فالمعوذتان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس تقرآن مرة واحدة دبر كل صلاة كما فيها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس لحديث عقبة بن عامر. وفي حديث عقبة عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها في صلاة الفجر قرأ هاتين السورتين قل رب الفلق رب الناس في صلاة الفجر لما كان مسافرا لأنه قال له ألم ترى إلى سورتين أن علمه سورتين فكأن عقبة يعني لم يهتش لأنهما قصيرتان يريد لأنه أمره سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأه شيئا من القرآن فأقرأ هاتين السورتين يريد أن يقرأه شيئا طويلا فكأنه لم يعني تقع ذاك الموقع من جهة أنهما قصيرتان فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما ثم التفت إليه لما فرغ ومعصر قال كيف رأيت يعني إشارة فعلم أنهما سورتان عظيمتان. ولهذا صحيح مسلم أنه لم يرى مثلهن وفي لفظ عند غيره لم يتعوذ متعوذ مثلهن. ولما نزلت هاتان السورتان حين سعيد الخدري عند الترمذي تعوذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام فهما سورتان عظيمتان. فلهذا تقرأ بعد هاتين السورتين مع قل والله أحد خلف كل صلاة المغرب والعشاء كما يقول الشيخ رحمه الله ويستحب تكرار هذه السورة 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عبد الله بن خبيب أن كما رواه النسائي بإسناد صحيح أنه قال له قال النبي له عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأهما 3 مرات، قال اقرأ بهما إذا أصبحت وإذا أمسيت، أو اقرأهما 3 مرات كلما أصبحت وكلما أمسيت. العلماء قالوا إن هذا يكون أولى ما يكون بعد صلاة الفجر، أولى ما يكون بعد صلاة الفجر، فهما تقرأان 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد المغرب، ولأن هذا له شأن أول النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار. وهذا قد يشهد لقول من قال من أهل العلم أو من يرى أن الورد يكون أول النهار ويكون قبل طلوع الشمس، وأنه يكون من آخر النهار يكون بعد غروب الشمس، لأن العبد ما دام أنه قال الورد في أول النهار فإنه يكون سببا في حفظه وتحسينه من شرور من كل شر من كل شر وكل بلاء، ويكون سببا في حفظه في دينه وهو أعظم الحفظين، ثم بعد ذلك يتلو الحفظ في الدين في الدنيا، ثم إذا غربت شمس ذلك اليوم سنة أن يكون ورده بعد ذلك حتى يستقبل يوما ولجلي. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بك أمسينا، وإن كان المساء يكون من زوال الشمس لكنه إذا غربت الشمس فإنه يدخل في خلق جديد وهو الليل، والله يقلب الليل النهار ويكور الليل عن النهار والنهار عن الليل، فإن أخره هذا الوقت حسن، وإن بادر به وقرأه بعد العصر فلا بأس بذلك كما تقدم. فالشأن أن يحافظ على هاتين على هذه السور بعد الفجر وبعد المغرب كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.